بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الجامع لعلوم الحديث من كلام الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الألباني رحمه الله: لا يقال في الحديث الضعيف قال صلى الله عليه وسلم أو ورد عنه ونحو ذلك،
يعني بصيغة الجزم، يعني لا يقال في الحديث الصحيح قال رسول الله ورد عنه، وإنما تكون الصيغة صيغة تمريض. هذه طريقة المحدثين، أما طريقة الفقهاء فيها نوع من التساهل، قد يقال في الحديث الصحيح روية، وقد يقال في الضعيف روى، لكن الذي عليه المحدثون أن الحديث الضعيف يصدر بصيغة التمريض روية، وأما الصحيح فإنه يصدر بصيغة الجزم. نعم.
قال النووي في المجموع شرح المهذب: قال العلماء المحققون من أهل الحديث وغيرهم: إن إذا كان الحديث ضعيفا لا يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل أو أمر أو نهى أو حكم وما أشبه ذلك من صيغ الجزم، وكذا لا يقال فيه روى أبو هريرة أو قال أو ذكر وما أشبهه، وكذا لا يقال ذلك في التابعين ومن بعدهم فيما كان ضعيفا، فلا يقال في شيء من ذلك بصيغة الجزم، وإنما يقال في هذا كله روي عنه أو نقل عنه أو حكي عنه أو يذكر أو يحكى أو يروى وما أشبه ذلك من صيغ التمريض وليست من صيغ الجزم. قالوا: فصيغ الجزم موضوعة للصحيح أو الحسن، وصيغ التمريض لما سواهما، وذلك أن صيغة الجزم تقتضي صحته عن المضاف إليه، فلا ينبغي أن يطلق إلا فيما صح، وإلا فيكون الإنسان في معنى الكاذب عليه، وهذا الأدب أخل به المصنف وجماهير الفقهاء من أصحابنا وغيرهم، بل جماهير أصحاب العلوم مطلقا ما عدا حذاق المحدثين، وذلك تساهل قبيح منهم، فإنهم يقولون كثيرا في الصحيح روي عنه، وفي الضعيف قال أو روى فلان، وهذا حيد عن الصواب. قال الألباني رحمه الله معلقا: قلت وإن لي رأيا خاصا فيما حكاه النووي عن العلماء لا بد لي من الإدلاء به في بهذه المناسبة، فأقول: إذا كان من المسلم به شرعا أنه ينبغي مخاطبة الناس بما يفهمون ما أمكن، وكان الاصطلاح المذكور عن المحققين لا يعرفه أكثر الناس، فهم لا يفرقون بين قول القائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلة المشتغلين بعلم السنة، فإني أرى أنه لا بد من التصريح بصحة الحديث أو ضعفه دفعا للإيهام، كما يشير إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه النسائي والترمذي وهو مخرج في إرواء الغليل وغيره.
نعم، يعني الذي ذكره النووي رحمه الله تعالى كاصطلاح في مسألة صيغ الأداء هنا، فهناك صيغة الجزم وهناك صيغة التمريض. صيغة التمريض هي صيغة البناء لما لم يسمى فاعل يقال روية، وصيغة الجزم هي بالبناء للفاعل روى. فعند ذكر الحديث الصحيح نقول روى أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنذكر ذلك بصيغة الجزم، وعند الحديث الضعيف نقولها بصيغة التمريض، نقول روية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. هذا مصطلح معروف عند المحدثين، أنه إذا ذكر صيغة الجزم فهي للصحيح، وإذا ذكر صيغة التمريض فهي لغير الصحيح. من هنا كان الكلام حول معلقات البخاري رحمه الله تعالى، ففصلوا فيها، قالوا: فما ذكره البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح مقبول، يعني صحيح وحسن، وما كان بصيغة التمريض فإنه ضعيف، ولكن لا يعد هذا من الضعف عند البخاري، يقال هذا البخاري فيه أحاديث ضعيفة، لأن هذه ليست أحاديث على شرط البخاري، إنما ذكرت كالتبويب. لكن في الحكم على معلقات البخاري فصلوا بين ما ذكر بصيغة الجزم وما ذكر بصيغة التمريض. إذن قبيح عند المحدثين أن تقول في الحديث الصحيح روية، فتقول روية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات، قبيح عندهم هذا، لأن هذا الحديث متفق عليه. وأيضا من القبيح عندهم أن تأتي على حديث ضعيف فتقول روى أو قال أو ذكر، أي بصيغة الجزم. أضاف الألباني رحمه الله على هذا أمرا آخر، وهو يقول التفريق بين صيغة الجزم وصيغة التمريض إنما هو معروف عند أهل الشأن، وغالب الناس اليوم لا يتقنون مثل هذا، فقد يكتفى بصيغة الجزم في الحكم على الحديث أنه صحيح، وبصيغة التمريض في الحكم على الحديث بأنه ضعيف. أما الآن الناس ما يعرفون هذا، الناس لو أنك قلت روي عن رسول الله أنه قال إنما الأعمال بالنيات، روي عن رسول الله أنه قال لا يقبل الله صلاة أحدكم من حديث حتى يتوضا، ما يعترض عليك أحد. ولو جئت تقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلب العلم ولو في الصين، ما أحد يعترض عليك، الناس ما يعرفون لا صحيحا ولا ضعيفا ولا موضوعا. الناس وكلوا الأمر إلى أمانة من؟ المتحدث، وكلوه إلى أمانته. فهنا الألباني يقول لا ينبغي الاقتصار على مسألة صيغة الجزم والتمريض، ولكن نضيف إلى ذلك الحكم على الحديث، فنقول هذا صحيح هذا ضعيف، لأنه الآن قل من يعرف أن هذا الحديث ضعيف بذكر صيغة التمريض، فأضف إلى ذلك صيغة ماذا؟ أضف إلى ذلك الحكم على الحديث. وهذا ذكرنا نحوه قبل ذلك من مسألة ذكر الإسناد، فقد كان الأوائل يقولون إذا ذكر الإسناد فقد برئت الذمة، فإذا ذكر الواحد الإسناد وفيه الضعيف وكذا فقد برئت ذمته، وليس بلازم أن يقول هذا حديث ضعيف لأنه ذكر الإسناد. وقلنا بأنه اليوم أيضا حيث إن الناس لا يعرفون الإسناد ولا الرجال، فإن الذمة لا تبرأ بذكر الإسناد اليوم، وإنما تبرأ الذمة بذكر الأحكام، فتقول هذا حديث ضعيف وهذا حديث صحيح. الصحيح أمره سهل، لكن الضعيف لابد أن تنبه على ضعفه، ولا يقال إن ذكر الإسناد يبرئ عهودتك من ذلك على قاعدة المتقدمين، لأن المتقدمين وضعوا هذا القيد لأنه قيد صالح عندهم، حيث كان القوم يعرفون الأسانيد، يعرفون الأسانيد، فلهذا إذا ذكر الإسناد برئت الذمة. أما اليوم في وقت لا يعرف الناس الأسانيد، بل ولا يعرف الناس أسماء المصنفين، يعني أنا قلت الدارمي ولا قلت الدارقطني، ما أعرف الناس هذا أصلا من المحدثين المتقنين ولا خلاف ذلك، فلا يفرقون بين أحد، فهنا تبرأ الذمة بذكر الحكم. فالحاصل أن هناك صيغة للأداء، وأن هناك صيغة أو هناك مسلك لبراءة الذمة في ذكر الضعيف والصحيح. أما صيغة الأداء فإنك في الصحيح تقول بصيغة الجزم، وفي الضعيف تقول بصيغة التمريض. طيب أما من جهة براءة الذمة في ذكر الحديث الضعيف، فإنه لا يكتفى فيه اليوم بالإسناد، ولا يكتفى فيه اليوم بالتمريض صيغة التمريض، وإنما تضيف إلى ذلك ماذا؟ الحكم على الحديث. نعم.
قال لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقا، لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرح الترمذي، وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه يعني الصحيح، يقتضي أنه لا تروى أحاديث الترغيب والترهيب إلا عمن تروى عنه الأحكام. قال الألباني معلقا، قلت وهذا الذي أدين الله به وأدعو الناس إليه، أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا لا في الفضائل والمستحبات ولا في غيرهما، ذلك لأن الحديث الضعيف إنما يفيد الظن المرجوح بلا خلاف أعرفه بين العلماء، وإذا كان كذلك فكيف يقال يجوز العمل به والله عز وجل قد ذمه في غير ما آية من كتابه، فقال تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقال إن يتبعون إلا الظن، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، أخرجه البخاري ومسلم. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باجتناب الرواية عنه إلا ما علمنا صحته عنه، فقال اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم. ومن المعلوم أن رواية الحديث إنما هي وسيلة للعمل بما ثبت فيه، فإذا كان عليه السلام ينهانا عن رواية ما لم يثبت عنه فمن باب أولى أن ينهى عن العمل به، وهذا بين واضح. ثالثا أن فيما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم غنية عما لم يثبت
غنية.
واعلم أنه ليس لدى المخالفين لهذا القول الذي اخترته أي دليل من الكتاب والسنة.
طيب هات بعدها عاقبة التساهل.
عاقبة التساهل برواية الأحاديث الضعيفة وكتم بيانها. والحقيقة أن تساهل العلماء برواية الأحاديث الضعيفة ساكتين عنها قد كان من أكبر الأسباب القوية التي حملت الناس على الابتداع في الدين، فإن كثيرا من العبادات التي عليها كثير منهم اليوم إنما أصلها اعتمادهم على الأحاديث الواهية بل والموضوعة، كمثل التوسعة يوم عاشوراء الحديث كما في ضعيف الترغيب، وإحياء ليلة النصف من شعبان وصوم نهارها الحديث، وغيرها كثيرة جدا تجدها مبثوثة في كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة. وساعدهم على ذلك تلك القاعدة المزعومة القائلة بجواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل.
نعم، الذي قاله مسلم ما هو؟ وذكره ابن رجب عنه رحمة الله عليه قال قال ابن رجب وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه يعني الصحيح يقتضي أنه لا تروى أحاديث الترغيب والترهيب إلا عمن تروى عنه الأحكام، يعني ما قبلنا روايته في الأحكام وصححنا ذلك، فينبغي أن يروي الترغيب والترهيب هؤلاء أيضا، لأن الترغيب والترهيب دين، ذكر الفضائل، الفضائل من الدين والأحكام من الدين، فعلام نجوز هذا ولا نجوز ذاك. وكيف نجمع هنا؟ قال الشيخ ابن معقبا وهذا الذي أدين الله به وأدعو الناس إليه أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا لا في الفضائل والمستحبات ولا في غيرها ذلك، وقدم على هذا أدلة. قوله هنا أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا لا يعمل به مطلقا، هذا نقول أما أن الحديث الضعيف لا يعمل به في فضائل أعماله ولا في غيرها من جهة الأصل فنعم، لكن لابد أن نعلم أن هناك أحاديث ضعيفة عملت بها الأمة وهي ضعيفة، ولكن عملت بها الأمة وتلقتها الأمة بالقبول، فمثل هذا القبول في الأمة على العمل بهذه الأحاديث تصحيح لها، يقوم مقام الإسناد المنتقد وعليه، فلا ينبغي إهدار عمل الأمة بالحديث الضعيف، ولا ينبغي تغيير القاعدة أيضا كمفردة بعمل الأمة بالحديث الضعيف، لأن ما تلقته الأمة بالقبول قام مقام الإسناد الصحيح، فيكون العمل هنا بما صح عن الأمة، فهناك ما صح العمل به عن الأمة وهناك ما صح به الإسناد، والذي يصح العمل به عن الأمة هذا من أعلى ما يكون، لأنه قد يصح الإسناد ولا يعمل به بالحديث، قد يصح الإسناد ولا يعمل بالحديث لأنه يكون مخالفا، لأنه يكون مخالفا وليس عليه العمل، كما صح حديث ابن عباس فإن النبي جمع من غير مطر ولا مرض ولا كذا، فإن كثير من العلماء رد العمل بهذا الحديث، منهم ابن رجب نفسه رحمه الله تعالى والترمذي وغير هؤلاء، ومثل ما جعل الترمذي أيضا في علله أن جميع ما في كتابه هذا مما صح يعني هذا عليه العمل، جميع ما في كتابه هذا عليه العمل إلا حديثين، وذكر حديثين صحيحين فقد يصح الإسناد ولا يكون العمل عليه، وقد يكون الإسناد ضعيفا ويكون العمل عليه، ولهذا نقول الحديث الصحيح بالمعنى العام، الحديث المقبول بالمعنى العام هو ما صح إسناده وتلقته الأمة بالقبول، أو ما تلقته الأمة بالقبول ولو كان ضعيف الإسناد، فيكون القبول هنا للعمل بهذا الحديث فيقوم مقام التصحيح الوارد عن طريق الإسناد. وهذه نقطة كما قلنا نبهنا وننبه عليها كثيرا، وهي نقطة يدندن عليها الراسخون في العلم ومنهج الأوائل رحمهم الله تعالى، أنه يعتبر عمل الأمة بالحديث واعتبر قبول الأمة للحديث، فإن قبول الأمة الحديث يقوم مقام الإسناد الذي تنتقده أنت لو نظرت في الإسناد على إيه؟ على حدة، وعلى هذا منهج علماء الأم. هذا الشافعي يذكر في حديث لا وصية لوارث تلك القاعدة، وهذا الإمام الترمذي أبو عيسى في جامعه يذكر هذه القاعدة كثيرا فيقول حديث ضعيف كذا، وعليه عمل أهل العلم. فكلمة عليها عمل أهل العلم لا ينبغي إهدارها. أما أن يقال لعمل حديث ضعيف مطلقا بمعنى ولا الذي قابلته الأمة، لا، إنما لو حديث ضعيف ما قبلت الأمة، لكن بعض العلماء يقول إيه هذا حديث ضعيف لكن نعمل به فضل عمله كذا، هذا الذي قصده الألباني رحمه الله تعالى، أو هذا الذي يصح إذا قصده العلامة الألباني رحمه الله تعالى. يعني أنت ضعفت هذا الحديث وهذا الحديث ضعيف عندنا، ولكننا أقول إيه أنا كهشام أنت كعلان تقول ولكن هذا الحديث لما كان في فضائل الأعمال فأنا أعمل به، نقول لا، فضائل الأعمال كالأحكام لابد أن تبنى على أحاديث إيه صحيح، لكن يخرج عن هذا ما تلقته الأمة بالقبول، ما الذين وضعوا هذه القاعدة هم الذين تلقوا هذه الأحاديث وعملوا بها، فلا بد أن ننذر هذه القاعدة. فيكون إذن الحديث المعمول به هو الحديث المقبول، وهو ما تلقته الأمة بالقبول ولو كان في ضعف وما كان صحيح، يبقى هذا هو الحديث المقبول. وأما المردود ما لم يصح وما لم تقبله الأمة فإنه يرد حينئذ. أما الحديث المقبول فهو الحديث الصحيح الذي صح من جهة إسناده وكذا، وهو الحديث أيضا الذي تلقته الأمة بالقبول، وكان وقع الأمة على هذا، وكان وقع الأمة على هذا. فلو قلنا لمن منع مطلقا ما تقول في الماء إذا خرطته نجاسة ولم تغير لونه أو طعمه أو ريحه، سوف يقول نتطهر بذلك، واخد بالك، نقول وما دليلك وماء وقعت فيه نجاسة، إلا هذه الزيادة الضعيفة التي ضعفها كثير من أهل العلم، وهي إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه، ومع ذلك العمل على ذلك. كذلك حديث لا وصية لوارث وأحاديث كثيرة في السنة العمل عليها وهي من جهة الإسناد ضعيفة. واضح إخوانا هذه المسألة، ومر معنا في أسئلة الشيخ ربيع جوابها أيضا عن هذه المسألة في مسألة الحديث الضعيف المعمول به. إذن الحديث المقبول ما هو؟ يبقى الحديث الصحيح والحديث الذي قبلته الأمة بالقبول، وراجع في ذلك المبحث الأول عند أبي عيسى الترمذي في علله. طيب نقف عند أقسام الحديث الضعيف.